Kamsani Nubuwa Salma Alifun Salma Al-Nubuwa Al-Amma Kamad Mada Alina Al-Mahna Lula Alifun Salam Danan Fi'tar Fi'tar Al-Nubuwa من الأمور الحسنة فيها فوائد وذكر المصنف جملة من الفوائد بقي بعض الفوائد فمنها الإحسان بطبيعته يحتاج إلى بعض الصناعات والشرف والمشاعر وربما لا يقف على كيفيتها فبوجود النبي يمكنه أن يتعلم تلك الشرف والصناعات وهذا طريق إلى حسن جعفة النبي ومنها الإسلام سبحانه وتعالى خلقه بنحوه منذ الصغر ومنذ نعومة أطفاله يحب السماء ويحب التعامل ويكون من الشقاء والنام والجر فدوما يحاول أن يقوي المدار ويصل إلى القمة في الكبالات وهذا المعنى لا يمكنه إلا من خلال النبي لأن النبي الوحي من الله سبحانه وتعالى هو الواقف على الضمائر والذرائع والنفسيات وهو الواقف على القوى الرحمانية والقوى الشيطانية في الإنسان فيعرف الصالح من الضالح الخير من الشر الجيد والصواب من الخطأ غير الجيد يعرف كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى فعليه يحسن بأسكمه وهناك فوائد أخرى مذكورة في المفصلات والمحولات يبقى شيء واحد وهو شبهة البرامج البرامج قائمة من الذنوب ذهبت إلى أنه بعثة النبي كما تقولون حسنة ليست بحسنة وذلك يوجد انتباه لأنه شبهته قريبا للقبول تقريبا وذلك ماذا يقول النبي هل يحكم بما يحكم به العاقل أو بما يقال به العاقل لا يحكم حالك على سبيل من حكمك إما أن يأتي بما يوافق العاقل بما يوافق حكم العاقل أو يأتي بما يخالف حكم العقل إن كان بما يوافق حكم العقل فلا فائدة في قول النبي وفي بعثة النبي لأن العقل يحكم ويقضي العقل وإن كان بما يخالف العقل لا يجوز لنا أن نأخذ بشرع يخالف العقل لا يجوز لنا أن نأخذ بقول النبي يخالف العقل لأن العقل هو الحجة الأولى العقل هو الذي يثبت الصالح ويثبت المرسل والرسول ويثبت الرسالة وما بعد الرسالة العقل هو الذي يثبت المكة والبعث فكيف نرد العقل لا يجب ذلك لنا عليه قول النبي ثم أن يوافق أو يخالف على كلا الحالين لا يحكم بعثة النبي هكذا قال هذه الشبهة مردودة كما مر سابقا على أنه قول النبي ليس مخالفا للعقل بل مؤيدا للعقل هذا اولا ولا يضر او بل احرى ينفع انه قول الذي يكون مؤيد لحكم العقل كما سياتينا التكاليف الشرعيه الطاف في الاحكام العقليه فالتكليف الشرعي قول النبي يكون تأييدا للحكم العقلي وهذا المعنى جيد وهذا مما يوجب حسن البعثة أما إلى ذلك ربما الآن لا يصل إلى بعض الأمور فيحتاج الإنسان إلى مبشر ومنذر إلى من يرشده الطريق. يحتاج الإنسان إلى العقل ربما يكون قاصرا عن درس المفاهيم، عن درس الواقعيات، عن درس الحوادث، عن درس ما وراء الحوادث، فيحتاج الإنسان إلى النبي. فهذه شبهة مردودة. ثم يقع الكلام في المسألة الثانية فيما نحن فيه، أنه البعثة حسنة، حسنة، وعلى الله أن يبعث النبي وجوبا من باب اللغة. يجب على الله بالوجوب العقلي، العاقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبعث النبي. لماذا العاقل يحكم بذلك؟ لأنه من اللغة، واللغة كما مر في بحث العادل في العدل الإلهي، اللغة واجب على الله سبحانه وتعالى. واللغة كان بمعنى المقرب أو المحصل، والمعنى المقرب هو عبارة عن ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. ووجود النبي بتكاليفه الشرعية يقرب العبد إلى الطاعة. فالتكاليف الشرعية ألفاظ في التكاليف العقلية، تأييد للتكاليف العقلية. فعليه يجب على الله من باب اللطف أن يبعث النبي عليكم السلام. ثم مسألة أخرى، وهي الذي لا بد فيه من اجتماع الشرائع، وأولى الشرائع العصمة. لا بد أن يكون النبي معصوم، لا يصح أن يكون النبي غير معصوم. هذا المعنى غير صحيح، باطل. لماذا؟ أولا معنى العصمة بمعنى أنه لا يصدر عنه كبيرة ولا صغيرة، معصوم عن الذنوب. العصمة لطف إلهي في النبي، لطف خفي في النبي، بحيث يمنعه عن الذنوب، لا على نحو الإلجاء والاضطراب. لأنه لو كان على نحو الإلجاء والاضطراب لما كان ذلك فضيلة للنبي، بل النبي له شهوة مثلنا، النبي يأكل ويمشي في الأسواق مثلنا، إلا أنه النبي بلطف من الله سبحانه وتعالى له قوة باطنية تمنعه عن الذنوب، لا على نحو الإلجاء والاضطراب. لأنه لو كان على نحو الإلجاء والجبر فلا نفع في مثل هذا النبي، بل عنده ما عندنا مثلنا، إلا أنه بلطف من الله سبحانه وتعالى عنده هذه العصمة بحيث يعتصم عن الذنوب، يعتصم عن الصغائر والكبائر. اختلف المتكلمون بالنسبة للعصمة، منهم من قال النبي معصوم فقط عن الكبائر دون الصغائر، ومنهم من قال النبي معصوم فقط عن الكفر والكذب دون بقية الكبائر. يعني ربما النبي يعمل الزنا والعياذ بالله، ربما النبي يسرق، يعمل الكبائر، ولكن لا يكذب ولا يكفر، لأن الكفر ينافي النبوة، باعتبار النبوة توصل الإنسان إلى التوحيد لا إلى الكفر. والكذب أيضا ينافي النبوة، لأنه لو كذب كيف نثق بقوله وبدعوته. فلذا اشترطوا في النبي العصمة عن الكفر وعن الكذب. وهناك أقوال كثيرة بالنسبة للعصمة، وغالب هذه الأقوال من إخواننا أبناء العامة. أما نحن فنعتقد على أن النبي من صغره، طبعا بعض أبناء العامة يعتقدون على أن النبي عند البلوغ يجب أن يكون معصوما، أما قبل البلوغ لا يجب عصمته. منهم من يقول على أنه عند الكبار عند 40 سنة يجب أن يكون معصوما عندما يكمل العاقل، وقبله لا يجب أن يكون معصوما. أقوال كثيرة. عندنا كتاب للسيد المرتضى عليه الرحمة تحت عنوان تنزيه الأنبياء، على أنه الأنبياء منزهون عن الذنوب. ما نعتقده هو أن النبي منذ ولادته إلى يوم ولحظة رحلته هو معصوم عن الذنوب، ولا نقول كما قال الرجل بالنسبة للنبي الأكرم إن الرجل لا يهجر، لا نقول هذا، بل الرجل لا يهجر. ما
من البداية إلى النهاية إلى آخر لحظة من حياته، وحتى يفارق روحه الشريف جسده الطاهر، فإنه معصوم عن الذنوب، وإنه عاقل كامل فطن ذكي، كما نشرت هناك شرائط أخرى في العصمة، طهارة الآباء والأمهات أن لا يفعل ما ينفر منه الناس من دناءة وما شابه ذلك، بل يكون أذكى الناس أجمل الناس تقريبا، وشرائط أخرى عامة. ولكن الشرط الأول هو العصمة، لأنه لو لم يكن معصوما كيف نأخذ بقوله؟ لو لم يكن معصوما للزم أن نرده عندما يفعل المعصية، والرد على النبي منهي عنه. لو لم يكن معصوما وعمل المعصية لوجب علينا إما أن نتبعه أو لا نتبعه، إن لم نتبعه فهذا ينافي النبوة، لأنه بعثة النبوة بناء على الاتباع، يعني على الناس أن يتبعون النبي. فإذا كان مخطئ، فإذا كان عاصي، ففي المعصية إما أن نتبعه أو لا نتبعه، لا نتبعه ينافي البعثة وفلسفة النبوة، وإن كنا نتبعه كيف نتبعه في المعصية في الكذب أو ما شابه ذلك من المعاصي. فلا بد أن يكون النبي معصوم من بداية حياته إلى نهاية حياته المباركة. هذا ما نعتقد ونشترط في النبي، وذلك بالبرهان العقلي، كما هناك أدلة نقلية إلى ما شاء الله من الآيات والروايات تدل على العصمة. يبقى شيء واحد، وهو أنه بعض الأحيان في بعض الآيات الشريفة تنسب المعاصي إلى الأنبياء. هنا المعصية ليس كما عندنا من المعاصي، بمعنى أنه يأتي بما نهى الله عنه نهيا تحريميا، إنما هنا بمعنى ترك الأولى. مثلا يوسف عليه السلام إذا عصى ربه، أو آدم عصى ربه، هنا ليس بمعنى المعصية كما نحن نعصي الله سبحانه وتعالى، بل بمعنى أنه ترك الأولى. كان الأولى لآدم أن لا يقرب هذه الشجرة، شجرة الحنطة، ولكن بوسوسة من حواء ومن الشيطان اقترب وأكل، ترك هذا الأولى، فعصى ربه آدم بهذا المعنى، بمعنى ترك الأولى، لا بمعنى أنه عصى بالمعصية التي توجب دخول النار مثلا. وإن كان تلك المعصية حسنات الأبرار سيئات المقربين، تلك المعصية أوجبت على أنه آدم عليه السلام يبكي 40 سنة متوالية مفارقا حواء في الأرض، عندما هبط إلى الأرض بكى 40 سنة على خطيئته وعلى ذنبه، لكن مع ذلك هذا الذنب يسمى بترك الأولى ولا ينافي العصمة التي نقول فيها وبها في الأنبياء. ومنها أن النوع من الفوائد التي تدل على حسن البعثة، ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، آلات، حرف، صناعات، أشغال نافعة في بقاء الإنسان كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله. يحتاج أنه يعرف كيف يخيط مثلا، الخياطة، كيفية البناء للمسكن وما شابه ذلك، مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية على الناس. ومنها من الفوائد العامة لبعثة النبي، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوت الأخلاق معلوم يفتقر فيه إلى مكمل، يحتاج الإنسان في طي مراتب الأخلاق إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسيات وحتى الاقتصاديات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله، بحسب زمانه ومصره. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللطف، لأنه اللطف ما يقرب العبد، وقول النبي يقرب العبد إلى الطاعة، يتشوق العبد عندما يسمع النبي الصادق يذكره بالآخرة، يذكره بجنات تجري من تحت الأنهار، كما يخوفه بالعذاب الإلهي، فيتقرب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، وهذا معنى اللطف. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب من الله سبحانه وتعالى كما يعرفون العقاب، على الطاعة وترك الطاعة، فيحصل للمكلف اللطف ببعثة الأنبياء، فتجب بعثتهم لهذه الفوائد وأمثال هذه الفوائد. أنتم أعلمون في أمور دنياكم؟ مع وجود الأنبياء أنتم أعلمون، صح؟ في زمن النبي كان أنتم أعلمون لأنه بعث 124,000 نبي، فيقول مع وجود هؤلاء الأنبياء أنتم أعلمون بأمور دنياكم. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. أقول: احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول، فإن جاء بما يوافق العقول على نحو سبيل على نحو منع الخلوف، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة، لا حاجة إلى نبي يوافق العقل لأنه نأخذ بحكم العقل، ولا فائدة في النبي. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله، وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا يعني الأنبياء. لا، هذه الفوائد التي الآن ذكرناها يا مولاي، ومنها فكانت الآن نقرأ صفحة 373، المثل الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس لذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك ومنعت البراهمة منه، والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف جملة من فوائد البعثة، منها فأول الفوائد هذه كلمة منها أن يعترض العاقل بالناقل فيما يدل عليه من الأحكام كوحدة الصانع، فإذا الدليل الشرعي يؤيد ويعارض الدليل العقلي، يعني الدليل النقلي يكون لطفا في الدليل العقلي، هذه أول الفوائد وليس كتاب مستقل. وهذه الشبهة شبهة البراهمة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا الأنبياء يأتوا بما يوافق العقول، ويكون الفائدة فيه التأكيد للدليل العقلي، المعارضة للدليل العقلي، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدي إليه، ربما العقل لا يهتدي إلى ذلك، فالنبي هو الذي يهدي الإنسان إلى ذلك الشيء ولا يهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، طبعا لا يخالف العقول بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، يعني لا يقولون يوما ما الظلم حسن، دائما يقولون الظلم قبيح، ولكن يقولون بأشياء العاقل لا يمكنه أن يدرك تلك الأشياء، صلاة الصبح ركعتين العاقل لا يمكن أن يدرك فلسفة ذلك، فيأتي بمثل هذه الأشياء. طبعا هذه فروعات، ولكن في الأصول وفي الأمور العقلية كذلك، ربما هناك عقليات لا يدركها العاقل، بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضيه العاقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العاقل إلى تفصيلها كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال: وهي واجبة، البعثة واجبة عقلا لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، لأنها تشتمل على اللطف، لطف في التكاليف العقلية يعني مؤيدة للتكاليف العقلية، تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، تقرب الإنسان إلى الطاعة التي يقول بها العاقل، يعني أفرض العاقل يقول العادل حسن، فالشرع يأتي ويقول العادل حسن أيضا، فالعاقل يتشوق أكثر ويتقرب إلى ما يحكم به، يعني العاقل يحكم بحس العادل، فإذا سمع النبي أيضا يقول العادل حسن يتشوق أكثر، فيتقرب إلى العمل بهذا الحكم العقلي بأنه العادل حسن أو ظلم قبيح، يبتعد عن الظلم لأنه الشرع أيضا نهى عن الظلم، وهذا معنى اللطف في التكاليف النقلية بالنسبة للتكاليف العقلية. معنى اللطفية يرجى الانتباه، معنى اللطفية اللطف ما يقرب العاقل إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا اللطف. ما نحن فيه كيف يكون العاقل يقول العدل حسن، ف فيأتي النبي ويقول العادل حسن، العادل يتشوق أكثر لكي يعمل بما حكم به، يقول هذا حكم صحيح، لأنه النبي من الله سبحانه وتعالى الذي خلقني قد أيدني بهذا الحكم، فيدل على أنه هذا الحكم صحيح، فيتشوق أكثر إلى الطاعة إلى أن يعمل بحكم العادل. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن البعثة واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف، التكاليف السمعية يعني التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية واللف. طبعا هذا المعنى كثير ما يأتي في علم الأصول أيضا، على أنه التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية، معنى اللفية كما ذكرت أنه الإنسان يتشوق إلى ما يحكم به العقل أكثر فأكثر، لأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، واللطف واجب كما مر في العدل الإلهي، يجب على الله أن يتلطف على عباده بأن يقرب الناس إلى الطاعة، وإلا يلزم الإغراء بالجهل والإغراء بالقبيح، والإغراء بالجهل والقبيح قبيح، والله منزه عن القبائح كما مر سابقا، واللطف واجب على الله، فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفة التكليف الشرعي والسمعي إلا من جهة النبي الأكرم، فيكون وجود النبي واجبا، لأن ما لا يتم الواجب مقدمة الواجب واجب، فالتكاليف السمعية لا يمكن لا تتم إلا بوجود النبي، فبما أن التكاليف السمعية واجبة لأنها ألطاف في التكاليف العقلية، فوجود النبي أيضا يكون واجبا لأنه مقدمة للوصول إلى التكاليف السمعية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من باب مقدمة الواجب واجب. واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقل، من يقول بأن التكليف السمعي لطف في التكليف العقلي؟ استدلوا بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية يواظب على العبادات وعلى المعاملات بالأوامر والنواهي الإلهية، لو كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب. طبعا كل ما يعمل بالشرع يكون أقرب إلى العقل، بل هو عين العقل وعين الصواب فيكون أقرب، وهذا معلوم بالضرورة بالبداهة لكل عاقل، لا يحتاج إلى أنه يقام دليل وبرهان، هذه مسألة ضرورية مسألة بديهية واضحة لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، إذن بعثة الأنبياء واجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف. المسألة الثانية الثالثة بالأحرى، المسألة الثالثة هذا اشتباه ثاني، المسألة الثالثة في وجوب العصمة، قال ويجب في النبي العصمة وهو العمدة من الشرائط، ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض من بعثة النبي، لأنه إنما البعثة حسنة لأنه نتبع الرسول، فيحصل الغرض وهو الاتباع، والاتباع لا يكون إلا مع وجود العصمة، فيحصل الغرض ولوجوب متابعته أنه يجب المتابعة، طبعا هذا ليحصل الغرض، هذا الدليل الأول على وجوب العصمة، ووجوب متابعته هذا الدليل الثاني، وضدها والإنكار عليه هذا الدليل الثالث. أقول اختلف الناس ها هنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغار على الأنبياء والعياذ بالله، أما على سبيل السهو أنه يعملون مثلا يعملون الصغائر كما ذهب إليه بعضهم. طبعا عندنا من الشيعة بعض العلماء كالمرحوم الصدوق عليه الرحمة يذهب إلى سهو النبي، لكن لا في الصغائر، يسهو النبي لا بمعنى أنه يفعل الذنوب الصغيرة، لا والعياذ بالله، لا يقول شيء في هذا المعنى، سهو النبي أنه ربما ينسى النبي عن شيء مثلا يسهو النبي، وكل العلماء قاطبة قالوا سهو الصدوق، يعني نقول بأن الصدوق سهى أولى من أن نقول النبي سهى، سهو الصدوق أولى من سهو النبي، وهذا الكلام بعيد جدا عن الواقع ونفس الأمر، إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم أو على سبيل التأويل، يؤولون مثلا يعمل الصغيرة مع تأويل كما ذهب إليه قوم من المعتزلة، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم، يعني لا يعتنى بالإدعاء الذنوب الصغار لأن عندهم ثواب كثير، فالثواب الكثير يتغلب على هذه الذنوب الصغار. وقالت الإمامية إنه يجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرة كانت أم كبيرة من أول حيوان. وذهبت الأشاعرة والحشوية، حشوية أهل الحديث الذين يستمعون ظواهر الحديث فقط، الظاهرية والحشوية، وذهبت الأشاعرة وأهل الحديث إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبار والعياذ بالله إلا الكبر والكذب. وقالت الإمامية إنه يجب عصمة الأنبياء عن الذنوب جميعها كلها صغيرة كانت أو كبيرة، والدليل عليه بوجوه ثلاثة. أحدها أن الغرض، ما هو الغرض من بعثة الأنبياء؟ أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فيجب العصمة تحصيلا للغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذبة على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك. إذا كان النبي يجوز له أن يكذب أو يجوز له أن يخالف، ربما نقول في هذا الأمر قد خالف الله سبحانه وتعالى. من يقول أنه هذا الأمر هو من الله؟ ربما كذب عليه النبي لأنه غير معصوم، بما أنه لا نقول بعصمته إذا ربما يكذب عليه النبي لأنه يقول الصلاة قد أمرني الله، صلوا كما أصلي مثلا، أو أدوا مناسككم كما أؤدي مناسكي مثلا في الحج. من يقول يكون صادقا لولا العصمة؟ فعليه يكذب الغرض. الغرض من بعثة الأنبياء أنه نأخذ التكاليف الشرعية من النبي، والحال الآن مع وجود عدم العصمة، يعني لو لم نقل بالعصمة يلزم انتفاء الغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم، أنه في أمرهم ربما يكون كاذب، في نهيه ربما يكون كاذب، وأفعالهم أفعال الأنبياء التي أمروهم باتباعهم فيها في تلك الأفعال ذلك، وحينئذ لا ينقادون، يذل أنه الناس لا ينقادون ولا ينقطعون إلى أوامر الأنبياء ونواهي الأنبياء، لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. الغرض من البعثة أنه نتبع، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الثاني أن النبي عليه السلام يجب متابعته. طبعا لو جوزنا الكذب وجوزنا على النبي المعصية نقول ربما يقول هذا القول لكي يمزح علينا مثلا، أفرض لم يكذب من باب المزاح لأنه يفعل الصغيرة والمزاح صغيرة مثلا، فيفعل الصغيرة ربما أمرنا مزاحا لكي يضحك علينا مثلا، إذا ليس فقط من جهة الكذب، جهات أخرى يمكن ذلك. الثاني أن النبي عليه السلام يجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته أو لا. والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة، لأنه لو لم نتبع النبي لانتفت فائدة البعثة، فائدة البعثة أنه نتبع النبي. والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة، والأول باطل أيضا لأن المعصية لا يجوز فعله على كل حال، لا يجوز فعل المعصية حتى لو صدرت من النبي، لا يجوز لي أن أفعل تلك المعصية مجرد أنها صدرت من القائد أو من النبي. وأشار بقوله المصنف، أشار بقوله لوجوب متابعته وضد المتابعة إلى هذا الدليل، لوجوب متابعته وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. وأما الدليل الثالث والإنكار عليه، الثالث إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، لأنه من باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاء النبي وهو منهي عنه، لا تؤذي النبي منهي عنه، فعليه بهذا الإنكار يلزم أنه نفعل المعصية. لو كان النبي يفعل المعصية يجب علي أن أرد النبي، والرد على النبي يستلزم إيذاء النبي، وإيذاء النبي محرم، فعلى كل حال يستلزم فعل المعصية من قبل النبي أن أقع في محرم، لأنه إما أن أسكت عن فعل تلك المعصية فيلزم أنه لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر وهذا حرام، وإما أنه أرد النبي فيستلزم الإيذاء والإيذاء أيضا حرام.
وليس هناك
المأمون لا يهدي الإمام، الإمام هو الذي يهدي المأمون. معنى الحديث عن المعصوم صح إلا أنه لنا وليس له، لأنه رحم الله من أهدى إلي عيوبي لو كان للنبي عيبا. نعم رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولكن نحن ننسي هذا المعنى، نقول لا يجب أن يكون النبي له عيب، لأنه النبي هو الهادي وغيره المهتدي بهذا الهادي، فكيف يكون الهادي مهتديا بهذا الآخر؟ يستلزم الدور، يستلزم أن النبي يتوقف في الهداية على آخر والآخر يتوقف على النبي في الهداية، وكيف يكون ذلك؟ يستحيل أن يكون هذا المعنى. النبي هادي في كل شيء، في كل العلوم والفنون، حتى في علم الحرب النبي أيضا هادي، وإنما قال وشاورهم في الأمر ليسن الله سبحانه وتعالى هذه السنة، سنة الشورى، وليس بمعنى أنه النبي عاجز عن درك الوقائع والحوادث. النبي يعلم حتى الحروف هذا يكون ومن هو المنتصر ومن هو الغالب ومن هو المغلوب، إلا أنه مأمور أن يعمل بالظواهر، فقال اجمعهم وشاورهم في الأمر بالنسبة للحروف وغير الحروف. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إذا النبي وهو منهي عنه، وكل ذلك محال، فعليه يشترط في النبي العصمة، لا بد أن يكون النبي معصوما. قال ولا بد في النبي من كمال العاقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي، عدم الترديد وعدم السهو، وكل ما ينفر عنه كل شيء الذي ينفر عنه طبيعة الإنسان لا بد أن يبتعد عن ذلك الشيء، من دناءة الآباء وعحر الأمهات والفظاظة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والفظاظة والأبنة وشبهها، والآكل على الطهر وشبهه. أقول يجب أن يكون في النبي عليه السلام هذه الصفات التي ذكرها، وقول المصنف وكمال العاقل عطف على العصمة، أي ويجب في النبي كمال العاقل، قال ويجب في النبي العصمة، ويجب في النبي بوجوب عقلي بدليل عقلي، يجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر، لأنه لو كان ناقص العقل كيف يتبع العاقل من هو ناقص العقل؟ لا بد أن يكون النبي كامل العقل حتى ناقص العقل يتبع كامل العقل بلا شك. نحن لا نقول كالمعتزلة الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، يعني قدم أبا بكر على علي باعتبار أبا بكر بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفضول وأمير المؤمنين فاضل، ولكن جرت حكمة الله وجرت عادة الله وجرت ما أدري شنو نعبر، جرت على كل أن الله سبحانه وتعالى قدم المفضول على الفاضل، هذه موجودة في أول شرح ناجي البلاغة شرح ابن أبي الحديث. معتزلي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، نحن لا نقول بهذا المعنى، لا نقول الحمد لله الذي قدم الفاضل على المفضول، وعلى الله أن يقدم الفاضل على المفضول، على الله أن يقدم النبي على الأمة كما يقدم الإمام على الأمة، لا يجب أن يقدم الأمة على الإمام، لا يجب أن يتقدم المأموم على الإمام، لا يجب أن يتقدم المفضول على الفاضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ بلا شك أحق أن يتبع من كان يهدي ولا يهدى. يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها، وقول المصنف وكمال العقل عطف على العصمة، أي ويجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء ذكي جدا، والفطنة فطن، وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لا يدري ماذا يفعل، لأن ذلك من أعظم المنفردات المنفرات عنه، إذا كان متردد الرأي الإنسان يتنفر عن مثل هذا الإنسان الذي لا يكون له تصميم ولا يكون له قوة رأي، يتنفر طبع الإنسان، فكيف يتبع النبي الذي يكون متردد دائما أو يحب النساء أو مثلا يتعشق مع النساء وما شابه ذلك؟ لأن ذلك
قد يقنك أنه يتابع فأي سلمان.
نعم
قد يقنك أنه يتابع فأي سلمان،
النبي تابع رأي سلمان ليس معناته أنه ليس كان في النبي ذلك، وإنما أراد أن يؤيد سلمان. نعم ربما النبي الأكرم يؤيد بعض الناس، وهذا لا ينافي أنه هو الحكمة كان عنده موجودة، لأنه كثيرا ما الإمام أمير المؤمنين كان يبعث بالنسبة إلى مسائل التي تكون مسائل قضائية كان يبعث إلى الإمام الحسن، فالإمام الحسن يقضي بين الناس ويفتي بين الناس، بعد ذلك أمير المؤمنين يقول هذا حكمي، أو الرسول الأكرم كان يبعث إلى النبي إلى أمير المؤمنين ليقضي بين الناس، ثم بعد ذلك يقول قد قضى أمير المؤمنين بقضاء الله، لكي يعرف الناس على أنه أقضاكم علي، يمكن هذا المعنى، لكي يعرف مقام سلمان المحمدي رضوان الله تعالى على أنه الله سبحانه وتعالى كلما ينزل الواحي جبرائيل على النبي الأكرم يقول يقرؤك السلام كما يقرأ سلمان وأبو ذر أربع أنفار من الشخصيات الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يقرأهم السلام، إنه الله يسلم يبلغ سلام إلى سلمان المحمدي، أو الجنة تشتاق إلى سلمان المحمدي، لكي يبين مقامه يقول إذن قل أنت شيئا حتى يعرفون الناس أنه صاحب رأي هذا الرجل، سلمان منا أهل البيت وصل إلى هذا المقام، هذه حكم نبوية ربما يكون ذلك، وأن لا يسوء عليه السلام لأن لا يسوء عن بعض ما أمر بتبليغه إذا كان يجوز عليه السلام، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء أنه الأب دني مثلا بخيل أفرض أو ما شابه ذلك من دناءة الآباء مثلا غير معروف بالصلاح أفرض، وعهر الأمهات الأم عاهرة لا يجوز أن يكون، بل الأنبياء وحتى الأئمة عليهم السلام، يعني كل ما نقول في الأنبياء نقول في الأوصياء أيضا بلا فرق لأنه كلهم نور واحد، نعتقد أنه الإمامة خط امتداد للنبوة والنبوة خط امتداد للتوحيد، يعني التوحيد قد لخص في النبوة والنبوة قد لخصت في الإمامة في الواقع والحقيقة، فعليه وكنتم في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، فلا بد أن يكون منزها عن دناهة الآباء وعهر الأمهات لأن ذلك منفر عنه، يتنفر الإنسان إذا كان أب النبي مثلا عاهر أو جدي أفرغ، وأن يكون منزها النبي منزها عن الفظاظة والغلظة لئلا يحصل النفرة عنه، لأنه إذا كان فظ غليظ القلب لانفض من حولك، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة مثلا وسلة الريح والجذام والبرص، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الآكل على الطريق، على الطهر هذا الاشتباه على الطريق وشبه الطريق على الطريق وغير ذلك، لأن كل ذلك مما ينفر عنه فيكون منافيا، هذه المعاني نعتقدها في القائد الآن مثلا كل من يقود يقود المسلمين أيضا نعتقد على أن يكون في هذه الصفات أو لأقل يتشبه بهذه الصفات، أن يكون ذكي فطن لا يفعل، أن يكون مثلا طيب الآباء طيب الأمهات لا يفعل ما ينافي شأن القائد بأن يأكل في الطريق مثلا يأكل في الأسواق وما شابه ذلك، فيكون منافيا للغرض من البعثة. أما المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي وذلك بالمعجزة يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.